الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، فهو أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس ما جهلوا. إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني هذا اليوم. وقد علم الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم علما نافعا طيبا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أمته، فقال عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: كل مال نحنته عبدا حلال، كل مال نحنته عبدا حلال، أي أن الله سبحانه وتعالى أحل للمسلمين جميع ما في الأرض. فالأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى، فقد أحل الله سبحانه وتعالى للناس الطيبات وحرم الله سبحانه وتعالى عليهم الخبائث. وقال ذلك ربنا سبحانه وتعالى إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم حرموا أشياء عند أنفسهم ومنعوا أنفسهم من أشياء مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولا شك أنهم افتروا على ربهم سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى ما حرم الطيبات. فلهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: كل مال نحنته عبدا حلالا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء. وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم فأمرتهم أن تحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فبين ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي العظيم أنه عز وجل خلق الخلق على الفطرة، خلق بني آدم على الفطرة، والتغيير والتبديل حصل من جهة الشياطين. ومن أوليائهم من شياطين الإنس، من شياطين الجن ومن شياطين الإنس. وإلا فإن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق على الحنيفية، خلقهم ولو تركوا لاتجهوا إلى توحيد الله عز وجل. والحنيفية تشمل معرفة الله عز وجل، وتشمل حبه، وتشمل توحيده، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فإذا ترك الناس على فطرهم لاتجهوا إلى توحيد الله وإلى محبته وإلى عبادته وعدم الإشراك به وحده لا شريك له. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال قال كل ابن آدم نعم إن كل ابن آدم مولود على الفطرة، وفي لفظ كل ابن آدم مولود على الفطرة. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمكسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ تبين النبي عليه الصلاة والسلام أن بني آدم خلقوا على الفطرة الصحيحة المستوية، والذي بدل في هذه الفطرة وغير فيها هم الآباء. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يوجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. فالبهيمة إذا ولدت بهيمة مجتمعة الأعضاء كاملة الأعضاء، والتغيير فيها إنما يحصل بعد أن خلقها الله عز وجل سليمة. فالتغيير يحصل من جهة البشر، من قطع الآذان أو من قطعها أو غير ذلك من التغييرات، إنما تحصل التغييرات من جهة البشر. وهكذا خلق الله سبحانه وتعالى بني آدم على الفطرة الصحيحة، التغيير إنما يحصل بعد ذلك من جهة الآباء، كما أن التغيير في البهيمة يحصل بعد ذلك بعد أن تخلق من جهة المالك لها، كما تبدو البهيمة بهيمة جمعاء أي مجتمعة الأعضاء ما فيها نقص. هل تحسون فيها من جدعاء أي مقطوعة الوضع، هل تجدون ذلك عند ولادتها، أو أن الجدع يحصل بعد ذلك، أم أن الجدع يحصل بعد ذلك؟ وهكذا تغيير الفطر إنما يحصل بعد ذلك. فإذا ما ترك الناس من غير تغيير من جهة شياطين الإنس والجن لاتجه جميع الخلق إلى توحيد الله عز وجل، ولاتجهوا إلى عنادة الله وإخلاص العمل له. لكن هناك مغيرات، هناك من يسعى في تغيير الفطر من شياطين الجن ومن شياطين الإنس والعياذ بالله. فلهذا قال ربنا سبحانه وتعالى وإني خلقت عبادي حنفاء، وإن الشياطين أتتهم فاستالتهم، ذهبت بهم كل ما ذهب من الباطل، صرفت الناس عن الحق وعن الخير وعن توحيد الله عز وجل وعن طاعته إلى أنواع الباطل والشرور والعياذ بالله. وإن الشياطين أتتهم فاستالتهم عن دينهم، فحرموا عليهم ما أحللت لهم، تلاعب الشياطين بالناس، تلاعب الشياطين بأهل الجاهلية، فحرموا أشياء ما أنزل الله سبحانه وتعالى من سلطان. قالوا هذا بحيرة، هذه سائلة، هذه وصيلة، هذا حام، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله عز وجل هذه الأشياء، ما حرم الله عز وجل هذه الأشياء، وإنما حرموها من عند أنفسهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. حرموا أشياء على أنفسهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى بذلك من سلطان، وقالوا هذه ألعاب وحرف حجر لا يفعلها إلا من نشاء بزعمهم، وألعاب حرم ظهورها، وألعاب لا يذكر اسم الله عليه افتراء عليه سيكفيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الألعاب خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيكفيهم وصفهم إنه حكيم عليم. إلى أن قال سبحانه وتعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرما أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وما بعد ذلك من آيات استنكر الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الأمور التي اخترعوها من عند أنفسهم، تلاعب بهم الشياطين فحرموا بعض الزرع، حرموا بعض البهائم منها ما حرموا ألبانها أو حرموا ركوبها، ومنها حرموا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، ومنها ما جعلوا لذكورهم وحرموه على إناثهم، ومنهم ما جعلوا شركاء لهم ولإناثهم، كل ذلك من باب الافتراء على رب العالمين سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم فحرموا عليهم ما أحللت فاجتالتهم عن دينهم فحرموا عليهم ما أحللت لهم وأمروهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. أوقعوهم في الشرك بالله وما لهم سلطان إلا لهم حجة من الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يأمر بالشرك، إنما أمر الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل له، أمر الله سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون. هكذا يفعل الله عز وجل عن خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاجة لقومه. فالشرك ليس فيه سلطان ولا حجة من جهة الله عز وجل. فأمرتهم الشياطين بالإشراك بالله سبحانه وتعالى، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهذا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. نظر ربنا سبحانه وتعالى إلى الأرض، نظر ربنا سبحانه وتعالى إلى الجن والإنس الذين في الأرض من العرب ومن العجم، فمقتهم ربهم سبحانه وتعالى جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم والمقت هو أشد الكراهية والبغض، أبغضهم ربهم سبحانه وتعالى أشد البغض، كرههم ربهم سبحانه وتعالى أشد الكراهة. وما هو السبب في ذلك؟ السبب ما كانوا عليه من الكفر والعياذ بالله، ما كانوا عليه من الشرك، ما كانوا عليه من الظلم، ما كانوا عليه من الطغيان والبغي، ما كانوا عليه من قطع الطرق وسفك الدماء، وأعظم من ذلك الشرك والكفر برب العالمين سبحانه وتعالى. كاد الكفر أن ينطبق على الأرض، وكان الشرك أن ينطبق على الأرض قبل مبعث خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. كان الناس في جاهلية جهلاء وفي أمور ضلاء، حتى بعث الله سبحانه وتعالى إليهم وأخرج إليهم السراج المنير عليه الصلاة والسلام، فأنار الله سبحانه وتعالى به من الظلمات، أنار به الظلمات، وهدى الله سبحانه وتعالى به من شاء من خلقه. فنظر ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فبقتهم جميعا، قال عليه الصلاة والسلام عرضهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هؤلاء البقايا الذين ما زالوا على توحيد الله عز وجل، وما زالوا متمسكين بالدين الصحيح، الذين ما غيروا ولا بدلوا، وهم بقايا أناس قلة. وإلا فإن اليهود كفروا بالله عز وجل بعد مبعث عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام ما استمر بهم الحال، بل غيروا وبدلوا وأدخلوا في دينهم التهليل، وأن الله سبحانه وتعالى الثاني الثلاثة وعبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام وعبدوا أمة ووقعوا في شرك عظيم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرضابا من دون الله، ما بقي إلا النفر اليسير ممن هو على الدين الصحيح على دين عيسى عليه الصلاة والسلام قبل مبعث خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الذين ما ناقتهم ربهم سبحانه وتعالى، وهم المرادون بقوله عليه الصلاة والسلام إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال أي رب العالمين سبحانه وتعالى إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فبعث ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ليبتليه وليبتلي الناس به، فيبتلي ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام هل سيقوم بحق الرسالة، وقد قام بها عليه الصلاة والسلام على أتم وجه، ولم يمت نبينا عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ البلاغ المبين وأكبر الله سبحانه وتعالى به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبلغ البلاغ المبين وأشهد عليه الصلاة والسلام أمته على ذلك في أعظم مجمع في الحج، فخاطبهم بعد أن خطبهم فقال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فشهد، فشهدت أمته عليه الصلاة والسلام على أنه بلغ البلاغ المبين، فابتلى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ففاز وأفلح في هذا الابتلاء، وابتلى الله سبحانه وتعالى الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام فانقسم الناس إلى أقسام، فمن الناس من آمن به عليه الصلاة والسلام فأفلحوا، ومن الناس من أظهر الكفر والعداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من حصل منه النفاق لم يظهر الكفر وإنما أبطل الكفر أظهر الإسلام، فانقسم الناس بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الأقسام الثلاثة، وما زالوا إلى اليوم، من الناس من آمن به وكان صادقا في إيمانه، ومن الناس من أظهر الكفر والعداوة، ومن الناس من استعمل النفاق والعياذ بالله، أظهر الإيمان وأبطل الكفر، فابتلى الله سبحانه وتعالى الناس بهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من أفلح ومنهم من خسر والعياذ بالله. قال عز وجل وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يمسه النار تقرأه نائما ويقضانا، وأنزلت عليك كتابا لا يغسل، نعم وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا. فيقول ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ويخبره أنه أنزل عليه هذا الكتاب العظيم وهو القرآن، كتاب لا يغسله الماء، وش المراد لا يغسله الماء؟ المراد أنه محفوظ في الصدور قبل أن يحفظ في الصدور، فهو محفوظ في الصدور كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما كان محفوظا في الصدر فإنه لا ينطمس بالماء، ولا شك أن المكتوب في الأوراق ينطمس بالماء، لكن المراد به المحفوظ في الصدور، وأن هذا القرآن محفوظ في صدور العلماء بعكس ما كان عليه الناس قبل ذلك من اليهود من النصارى، كانوا لا يحفظون كتبهم في صدورهم، وإنما هو موجود في الصدور في الكتب، ولهذا حصل التغيير والتبديل بما في أيديهم ففاتهم كثير من العلم والهدى ووقعوا في كثير من الضلال، أن كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن العظيم فإن الله سبحانه وتعالى حفظه في الصدور حفظه في الصدور. فلو أن المصاحف أزيلت من على الأرض وسيطر الكفار عليها فأزالوها وأحرقوها من على الأرض لاستطاع المسلمون أن يعيدوا كتاب الله مرة أخرى، فإنه محفوظ في الصدور في صدور العلماء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه مكرمة من مكرمات الله عز وجل لهذه الأمة أن دينهم في صدورهم، فلا يستطيع الأعداء أن يدسوا شيئا إلا انكشفوا ووضحوا. وكم حاول من حاول من الكافرين أن يغير أو يبدل في كتاب الله عز وجل، فإذا ما أراد الشخص أن يضيف حرفا واحدا لفضح في هذا الحرف الواحد، بل لو أراد أن يغير حتى في تشكيل الحروف فنصب ما هو مرفوع، وأراد أن يغير حتى في الشكل فإنه لا يتمكن من ذلك، فكتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ في صدور العلماء. فهذا من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن الكريم، وهذا من جملة أمية هذه الأمة في قوله عليه الصلاة والسلام نحن أمة الأمية، بمعنى لا نحتاج في حفظ كتابنا إلى الكتب والكتابة والتصدير، وإنما هو محفوظ في الصدور. فهذه أمية محمودة من أمية هذه الأمة. فقال له رب سبحانه وتعالى وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، وهذا يحثنا على حفظ كتاب الله عز وجل والاعتناء به، ولا يكفي الإنسان بقراءة كتاب الله عز وجل يكتفي مجرد القراءة من الصحف من المصاحف، بل ينبغي للعبد أن يحرص على حفظ كتاب الله عز وجل، فإن هذه مكرمة لهذه الأمة. ثم قال له رب سبحانه وتعالى تقرأه نائما ويقظانا، تقرأ هذا القرآن نائما ويقظانا. قال بعض العلماء أي من شدة حفظه، من شدة حفظه يقرأ في حال نومه وفي حال يقظته، وأن من اعتنى بكتاب الله عز وجل ربما يقرأ في حال نومه، وهذا موجود في بعض الناس في بعض المعتنين بكتاب الله عز وجل أنهم ربما إذا ناموا قرأوا القرآن في نومهم قراءة صحيحة من غير تغيير ولا تبديل. ومن الناس من ربما يخدر في بعض العمليات ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى في وقت تخديره لشدة حفظه وإتقانه لكتاب الله عز وجل. قال بعض العلماء المراد وقال آخر من أهل العلم المراد بالنائم أي المضطجع وإن كان مستيقظا، فإن من كان مضطجعا يسمى أو يدخل في مسمى النائم وإن كان صاحيا، فهو نائم حقيقة، كما جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ومن صلى نائما فعليه فله نصف أجر صلاة القاعد، ومن صلى نائما فعليه نصف أجر صلاة القاعد. وش المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ومن صلى نائما؟ المراد صلى مضطجعا، إذا صلى على جنب، إذا صلى وهو مضطجع على جنب لعجزه أو لمشقة الجلوس عليه فعليه نصف أجر من يصلي وهو جالس. إذا يأتي النوم والمراد بالاضطجاع وإن كان الشخص ما زال صاحيا. فلهذا قال من قال من أهل العلم قوله قول ربنا سبحانه وتعالى تقرأه نائما ويقظانا، أن المراد بذلك المراد بالنوم الاضطجاع، المراد بالنوم الاضطجاع. وعلى كل حال إن أريد المعنى الأول أو المعنى الآخر فهذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حفظا لكتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد جمعه في صدره فأتقنه عليه الصلاة والسلام غاية الإتقان بمنه وكرم لرب العالمين سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه الله سبحانه وتعالى في صدره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كتاب الله عز وجل على جميع أحواله، فيقرأ القرآن وهو مضطجع، ويقرأ القرآن وهو جالس، ويقرأ القرآن وهو قائم في صلاته، وهو قائم في خطبته، فيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على كل أحواله. وأنزلت عليك كتابا تقرأه لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقضانا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذا يشدخ رأسي ويدعوه خبزة. فقال له ربه سبحانه وتعالى: استخرجهم كما أخرجوك، استخرجهم كما أخرجوك، واغرزهم واغرزهم نغزك، وأنفق ننفق عليك، وقاتل من بمن أطاعك من عصاك. فيأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحرق قريشا. قال بعض العلماء: المراد بتحريق قريش أي إغاظة قريش، والمراد بالتحريق تحريق قلوبهم، بمعنى أدخل في قلوبهم الغير بدعوتك إلى توحيد الله عز وجل، وبمحاربتك الشرك، وبتسفيهك لأحلامهم وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من الضلال والانحراف، فإنهم يتألمون من ذلك الألم الشديد، فأحرق قلوبهم بدعوة التوحيد والتحذير من الشرك. وهذه عبادة المراغمة لأعداء الله عز وجل، هذه عبادة المراغمة لأعداء الله سبحانه وتعالى، إحراق القلوب بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك والباطل والأهواء المضلة. وقال آخر من أهل العلم: المراد بذلك أهل قريش، قاتلهم، استأصلهم، أهلكهم بسبب كفرهم وشركهم برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: استخرجهم كما استخرجوك. وقبل ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى: إذا يشدخ رأسي، بمعنى أنهم يخلق رأسي ويشق رأسي إن فعلت ذلك بهم، فيدعوه خبزة، أي كمثل الخبزة التي تكسر وتشدخ. فقال له ربه سبحانه وتعالى: استخرجهم كما استخرجوك، استخرجهم أي من بلادهم كما أخرجوك منها، فإن كفار قريش آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام الأذية الشديدة حتى أخرجوه من بلده، من أحب البلاد إليه ومن أحب البلاد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، من مكة أخرجوه مع شدة محبة لتلك البلاد. فأمرهم ربه سبحانه وتعالى أن يجازيهم بما فعلوا، بنظير ما فعلوا. فقال له سبحانه وتعالى: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، أي نعينك على غزوهم، اتجه إلى غزوهم ونحن نعينك على غزوهم، واغزهم نغزك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، أي من الملائكة، أي نعينك بالملائكة، ابعث جيشا من البشر ونحن نخرج خمسا من أمثال ذلك الجيش من الملائكة الكرام، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. في يوم بدر كان المسلمون عبارة عن 800 وشيء، فبعث الله سبحانه وتعالى لهم 5000 من الملائكة، وأمدد الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا المدد العظيم من الملائكة الكرام. وبعث جيشا، قال نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وقاتل بمن أطاعك أي من المسلمين من المؤمنين، من عصاك من الكافرين والمشركين. والأصل في قتال أهل الكفر والشرك أن يكون من قبل المسلمين، من قبل الطائعين.
ولا يستعان بالمشركين على المشركين إلا إذا دعت الضرورة. وللأصل لا يستعان بالمشركين على المشركين وبالكافرين على الكافرين إلا إذا دعت الضرورة. وللأصل ما قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وفي مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتجه إلى بدر جاء رجل يعرف بالشجاعة والقوة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتبعك أتبعك، وأراد أن يتبعه وأن يأخذ شيئا من الغنيمة وأصل معك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤمن؟ فقال: لا. قال: ارجع فإني لا أستعين بمشرك، ارجع فإني لا أستعين بمشرك. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا في موضع آخر فقال لهم مثل ما قال، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤمن؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لا أستعين بمشرك. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه في المرة الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، فقال قال له: أتؤمن؟ قال: نعم. قال: إذا فانطلق. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال معه بعد إيمانه، لأن الله سبحانه وتعالى قال له: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. وبعد هذا الكلام الطيب من رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه: علمهم ما أمره الله به أن يعلمهم في ذلك اليوم. وكل هذا مما علمه الله سبحانه وتعالى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، وخطب الناس وعلمهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يعلمهم هذه الكلمات. في أواخر هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال: وأهل الجنة ثلاثة، وأهل الجنة ثلاثة. بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة من هم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أهل الجنة من هم. فقالوا: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. هذا من أهل الجنة، صاحب السلطان الذي اتصف بهذه الصفات: مقسط أي عادل لا يظلم أحدا، متصدق يفعل الخيرات، يحسن للرعية، يبذل إحسانه معروفه للرعية. قال عليه الصلاة والسلام: موفق أي مسدد في أقواله وأفعاله. فالسلطان إذا كان على هذه الصفة فهو من أهل الجنة، وهو ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في قول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام العادل، وابتدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من كان كذلك صلح بصلاحه الرعية، وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتشر الخير في أوساط الناس، وانكف الشر في أوساط الناس، فكان فلما كثب خيره كان من أهل الجنة، وأنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعيم لا ينفد. فقال عليه الصلاة والسلام: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، هذا الأول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل رحيم رفيق بكل ذي قربى ومسلم، هذا أيضا من أهل الجنة. الرجل الرحيم الرقيق، عنده رحمة للخلق، عنده رحمة في قلبه، أي شفقة على الناس، ما في غلظة في قلبه، بل قلبه رقيق شفيق وهو رحيم بالناس، لكل ذي قربى ومسلم. فرحمة وشفقة للأقرباء أولا وللناس ولجميع المسلمين على سبيل العموم، فعنده الرحمة والشفقة على أقربائه، وعنده الرحمة والشفقة على عامة المسلمين، وهؤلاء أهل الجنة، هؤلاء أهل الجنة، وهؤلاء هم المرحومون. جاء الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. بالصحيح حديث أسامة قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ولا سيما الأقرباء. ولهذا ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الأقرباء ولا سيما أقرب الأقرباء وهم الوالدان. قال سبحانه وتعالى: إن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهؤلاء أحق الناس بالرحمة. فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأقرباء ثم ذكر المسلمين عموما. وأقرب الأقرباء كما عرفنا هم الأب والأم، وبعد ذلك الأبناء. بعد هؤلاء الأبناء والرحمة بهم صفة حسنة وهي من صفات أهل الجنة. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل رحيم رقيق القلب على كل ذي قربى ومسلم. وذكر الثالث فقال عليه الصلاة والسلام: وعفيف متعفف ذو عيال. وعفيف متعفف ذو عيال، شخص رجل فقير، فقير ومع هذا هو عفيف، لا يسأل الناس شيئا، في قلبه القناعة بما آتاه الله سبحانه وتعالى، وهو متعفف يرضى باليسير ولا يسأل الناس شيئا وهو ذو عيال. يعني الحاجة موجودة، الحاجة موجودة وكثرة العيال، فالعيال عنده يحتاجون إلى نفقة، ومع هذا فهو عفيف في قلبه متعفف لا يسأل الناس شيئا راض بما قسم الله سبحانه وتعالى مع غياب السبب على سؤاله، ومع هذا لا يسأل الناس شيئا فهو من أهل الجنة. في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصدر يصبره الله. من يستعفف يعفه الله بأن يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله أو يرزق القناعة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ومن يستغني أي عن الناس يغنه الله من فضله، ومن يتصدر يصبره الله أي يعينه على ذلك ويوفقه سبحانه وتعالى على ذلك. هؤلاء هم أصحاب الجنة. ثم قال في ختام الحديث عليه الصلاة والسلام: وأصحاب النار خمسة. أصحاب النار أكثر من أصحاب الجنة. فقالوا: أصحاب النار خمسة. قال: الضعيف الذي لا ضر له، الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا. هذا الصف الأول، الذين الضعيف الذي لا ضر له، ليس له عقل، ليس المعنى أنه من المجانين، لكنه ما له عقل نافع، من سفهاء الناس، من سفهاء الخلق، لا يهتم بصلاح دينه ولا بصلاح دنياه، ما هم له، كالبهائم السائمة، يمشي بعض الشهوات والملذات، ما عنده تفكير لأمر الدنيا ولا لأمر الدين، هو تبع على ملء بطنه، يتبع الناس على ملء بطنه، لا يسعى في صلاح دينه ولا في صلاح دنياه. ولا يتحاشى عن أي شيء من الرذائل والقبائح والمحرمات كالبهائم، يسير في الدنيا كأنه بهيمة من البهائم والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: الضعيف الذي لا زمر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. هذا الصف الأول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والخائن الذي لا يخفى له مطمع وإن لق إلا خانه. هؤلاء أصحاب النار، أصحاب الخيانة، الذين لا يخفى له أي لا يظهر، معنى يخفى في لغة العرب في هذا الموضع بمعنى يظهر، ولهذا قال لا يخفى له أي لا يظهر له مطمع وإن دق ولو شيء يسير، فإنه يسعى بالخيانة لا يبالي بأي شيء. خان، إذا استطاع أن يخون العظيم خانه، وإن استطاع أن يخون الشيء اليسير خانه. فهؤلاء من أهل النار، أصحاب الخيانة من أهل النار والعياذ بالله. قال: والخائن الذي لا يخفى له مطمع وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في مالك وأهلك، إلا وهو يخادعك عن مالك وأهلك. فهؤلاء من أهل النار، أصحاب المكر والخداع للناس، أصحاب اللهو والدوران والتلبيس والمكر والكيد بين عباد الله عز وجل، تسأ منه وهو من المخادعين والعياذ بالله ومن الماكرين. هؤلاء من أهل النار. قال: ورجل لا يصلح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. ربما يفسد بين الرجل وبين امرأته بأنواع الحيل والمكر، وربما يأخذ مالك بأنواع الخداع والمكر، بغير حق، فهو يسعى في الليل والنهار على مخادعة في أهلك وفي نارك، هؤلاء من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام، قال ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام البخل أو الكذب شك الرامي، أي أن البخيل من أهل النار والكذب أيضا من أهل النار، فإن الكذب كما هو معلوم يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. قال في ختام الحديث والشنظير الفاحش، الشنظير الفاحش أي بذيء اللسان كثير السب والشتم واللعن، لسانه بذيئة يسب ويشتم كل من وجده، هؤلاء من أهل النار والعياذ بالله. هل صفة من صفات أهل النار فحش اللسان والبناءة في القول؟ فإن الكلام القبيح والكلام الخبيث يخرج من الخوة، فإن ما في اللسان يعبر عن ما في القلب، فإن كان القلب خبيثا خرج من اللسان ما في القلب، فالألسنة كالمغارف والقلوب كالأواني، القلوب كالأواني والألسنة كالمغارف، وإنما يغرف الإنسان بما ما في إنائه، فإن كان في إنائه شيء طيب أخرج شيئا طيبا، وإن كان في إنائه شيء قبيح شيء أخرج ذاك الشيء القبيح والسيء، وهكذا اللسان مغرف من مغارف القلب، فإن كان العبد يتكلم بالكلام القبيح والسيء والشتم واللعن والفحش فهذا دليل على فساد قلبه وعلى قبح قلبه والعياذ بالله، فهؤلاء هم أصحاب النار الذين بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأولئك هم أصحاب الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.